الأبرار كتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. نبدأ مباشرة في تلقي اتصالات حضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك وسهلا.
عامل ايه حضرتك؟
نحمد الله ونشكره. بارك الله.
اسألك سؤال والله، بارك الله فيك.
اتفضل.
بالنسبة للعقيقة للمولود.
أيوه.
هل للقادر والغير القادر؟
حاضر ماشي.
وبالنسبة للذكر يعني ينفع يعني أخت واحدة بس يعني عقيقة واحدة؟
طب حاضر.
بارك الله فيك يا دكتور.
ربنا يبارك فيك وبارك الله. طيب بالنسبة للعقيقة، طبعا احنا نعرف ان المولود نعمة يهبها الله تبارك وتعالى لنا. قال لنا ربنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهي هبة وهي عطاء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومن بين ألوان شكر نعمة الله تبارك وتعالى أن يبادر الإنسان إلى فعل السنن المرتبطة بمجيء المولود إليه، ومن بين هذه السنن ذبح العقيقة. والعقيقة هي عبارة عن ذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه. ذبيحة، ما ينفعش ان انا اشتري لحمة واستعيض بيها عن العقيقة. ما ينفعش ان انا اعمل السبوع اللي بيعملوه سوداني وحلويات وما الى ذلك، ووزع سبوع وانسى السنة المستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي هي ذبح العقيقة. والعقيقة يشترط فيها من حيث السن ومن حيث الجودة ما يشترط في الأضحية، يعني لابد أن تكون شاة أو أن تكون سبع بقرة أو سبع بدنة أو ما إلى ذلك، وتكون خالية من العيوب، لا عوراء ولا عجفاء ولا عرجاء، ولا هذه الشروط التي في الأضحية. فقط بيستحب في الأضحية أن توزع لحما، وفي العقيقة أن توزع مطبوخة، وتذبح عن المولود يوم سابعه. ممكن نحسب يوم الولادة أو ما نحسبوش، وممكن إذا تعذر في اليوم السابع يبقى في مضاعفاته في يوم 14 أو في يوم 21. فإذا فات هذا الموعد ولم يكن هناك تيسير لها، ففي أي وقت يتيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن السنة أن يذبح عن الغلام، الغلام يذبح عنه شاتين، يذبح عنه شاتان، والجارية تذبح عنها شاة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يتيسر، إذا لم يتيسر عن الغلام إلا شاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم يتيسر عن الغلام إلا شاه فقط، يبقى هنا في الحالة دي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأخ بيسأل بيقول هل هي على القادر والعاجز؟ طبعا العاجز لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذا لم يكن قادرا وليس في وسعه فليس مكلفا بشيء، ويظل الأمر إذا ما استطاع يبقى يعملها. إذا ربنا يسر له بعد سنة بعد اثنين بعد أكثر أقل، يستحب له أن يفي بهذا الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بعث به إليه، ويشكر النعمة بأنه يذبح العقيقة. والحديث يقول الغلام مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى للذكر اثنين وللأنثى واحدة، وإذا لم يتأثر إلا واحدة فبيع ونعمة، وإذا لم يتأثر ككل لحين ميسرة إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي. وعليكم السلام ورحمه
الله. ازيك يا دكتور مهنا؟
الله يبارك
حضرتك يا رب بالصحه والعافيه.
بارك الله فيكم جميعا.
الله يكرمك. عندي بعض الاسئله بس سريعا ان شاء الله.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبه للمصاحف الموجوده عندنا في المسجد هنا في الخارج قديمه وفي محتاجينها في دوله اخرى ان احنا ننقلها من المسجد، هل يجوز ان احنا ننقل هذه المصاحف او ننقل هذه المصاحف الى مكان اخر؟
هو السؤال
قديمه وفي محتاجينها في دول اوروبا، دول افريقيا محتاجين، عندهم شي مصاحف وكده.
السؤال هل هي وقف يا شيخ؟ بس اسمح لي بس، هل هي وقف عن المسجد؟ وقف مكتوب وقف عن هذا المسجد خصوصا؟
ما يعني اصلا المصاحف دي قديمه جدا، فما يعني في منها القديمه مش بعض الاوراق مقطعه، في منها اللي بيبقى مكتوب وقف، وفي زيادة مصاحف موجودة في الجامعة، يعني مش محتاجين كل المصاحف دي.
طيب
ربنا يبارك حضرتك يا رب.
فضل.
ده بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لحضرتك نتكلم عن العقيق الآن، يعني لو فرض أنه عقد عن نشاة واحدة بس عن الغلام، هل يجزئ ولا لا يجزئ؟
يا احنا قلنا يجزئ.
طيب ربنا يبارك حضرتك. بالنسبة للنذر، هل النذر يأكل منه ولا لا يأكل منه؟
حاضر ماشي.
ربنا يبارك حضرتك وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
اتفضلي. اتفضلي.
عليكم السلام.
نعم اتفضلي سؤالك.
لو سمحت انا عندي مشكله.
ايوه. وطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
طيب حاضر. دلوقتي انا كنت جايبه بيبي وبعدين اخواتي مقبوليش فحماتي وقفت جنبي وكده، وبعدين لما هم جم فيعتبر طردتهم وقالت لهم انتوا ما جاتوش وكده، وبعدين يعني اختي اتصلت عليها هزقتها وكده، فانا دلوقتي ما بكلمهمش ولا ليا دعوه بهم خالص، بس انا عايزه اروح بس البضايا، هو بس اللي عايزه اروح.
طيب حاضر.
ف يعني انا عايزه اعرف بالنسبه لاخواتي.
حاضر.
يعني مش عارفه اتكلم ومش عارفه اقول ايه، بس عايزه حضرتك يعني تقولي يعني حرام ان انا اقاطعهم، واختي برضو اللي هزقتها دي عايزه برضو اعرف بالنسبه لي ايه، اكلمها ولا خلاص اتقطعت معاها؟
طيب حاضر 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 حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. اهلا بيك وسهلا.
لو سمحت انا كنت متزوج وطلقت زوجتي.
عالي صوت شويه، عالي صوت شويه بعد اذنك.
كنت متزوج.
ايوه.
وقلت لزوجتي ان تطالق بالثلاثة ثلاث مرات
في مجلس واحد ولا في مجالس متفرقة؟
يعني ما يتخطاش ساعة.
مجالس متفرقة؟
لا في مجلس واحد، يعني في ليلة واحدة كررتها ثلاث مرات ورا بعض.
طيب حاضر.
في ليلة واحدة.
طيب
والسؤال الثاني حضرتك لأخويا يعني.
ايوه. هو
اخي كان اخي متزوج وكانت زوجته يعني عايزه تجيب اولاد وكده، فهو كان عايز ياجل الموضوع الاولاد شويه، فقال لها لو حصل حمله هطلقك، بس ما نصصش اللفظ يعني، قال لها هطلقك.
طيب طيب بعد صلاة اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت عايزه اسال الشيخ على سؤال.
معاكي اتفضلي.
لو سمحت انا مش عارفه اتكلم عشان دي اول مره اتكلم في التلفزيون، انا في مشاكل في بيني وبين سلفتي وانا مقاطعاهم وما بكلمهاش، بس انا حاسه ان حرام عليا وان انا قريت ان مش هيتقبل مني اي عمل وكده، فعايزه اعرف اعمل ايه، ولما بيجي في بالي فكره ان انا اصالحها بحس ان انا تعبانه.
حاضر ماشي. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمصاحف، الاخ بيقول ان احنا بنحتاج ان نرسل مصاحف الى مساجد اخر، ومنها الممزق ومنها القديم ومنها المقطع ومنها السليم وما الى ذلك. إذا كانت هذه المصاحف موقوفة على بعض المساجد زي ما بنلاقي مثلا مصاحف مكتوب عليها وقف على مسجد كذا، وقف على المسجد النبوي، وقف على المسجد الحرام، وقف على مسجد فلان، فدي نحافظ عليها ونبقي عليها. والمصاحف المقطعة والممزقة يعني إما أن نستكملها ونعطيها الشكل الجيد الذي يؤدي إلى الانتفاع بها كلية فبها، وإلا فوجود المصاحف الممزقة بهذا الشكل مش صح، ليس سليما، إنما يمكن أن نتخلص منها حتى ولو بالحرق، بحيث إن إحنا ما يبقاش المصحف مقطوع صفحات في النص ومن الآخر ومن الأول وصفحة نصها مقطوع ونصها كذا، نحافظ على المصحف ككيان كامل على بعضه يكون مسمى المصحف منطبقا عليه، فلا يكون فيه لا مقطوع ولا ممزق ولا نص موجود ولا ربع ولا تلته ولا أي شيء من هذا القبيل، والله أعلم. ومن الممكن يعني لو نقدر نعمله مثلا أعشار، العشر الأول 10 أجزاء الأولانيين، أو مثلا أو الثلاث أجزاء الأولانيين الثلاث أجزاء الأخرانيين، ونجلدهم ونحافظ عليهم بهذا الأسلوب فبها ونعمل. فإذا لم يتأثر هذا فالتخلص منها ساعتها هيكون أولى. مسألة نقل المصاحف من مكان لا يحتاج إليه إلى مكان آخر طالما ليس وقفا على هذا المسجد وآخر يحتاج إليه فننقلها إن شاء الله تبارك تعالى. بالنسبة للنذر، لا يجوز للإنسان أن يأكل من النذر شيئا، النذر يوزع جميعه، النذر يوزع جميعه دون أن يأخذ صاحبه منه شيئا، ده لله سبحانه وتعالى، فيكون الله عز وجل بكامله. بعض الأمور بتبقى فيها أغلبها مشاكل، مشاكل مش أسئلة، لكن بيستفسروا نعمل إيه. يعني الأخت اللي بتقول إنها وضعت ووقفت جنبها حماتها، وبعدين إخواتها جم متأخرين، ولما جم حماتها يمكن اتكلمت مع أختها فشدت معاها، اتكلمت معاها كلام مش كويس وما إلى ذلك. يعني ربنا بيقول لنا في القرآن الكريم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، شوفوا لو في كلمة حسنة وكلمة أحسن، نقول التي هي أحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، يستغل الفرصة، إخواتك اتأخروا، حماتك اتكلمت قصادهم، ردوا عليها رد عنيف، دخل الشيطان. ومن ثم فإن الخطأ في هذه الحالة جاي من أكثر من طرف، هم أخطأوا أنهم ما سألوش عليك مبكرا، حماتك ممكن تكون كلمتهم كلام، قد يكون، أنا ما حضرش الواقعة، قد يكون كلام شديد شوية، ردوا عليها رد أشد، بدأت أنت تاخدي موقف، كل هذا المواقف دي كلها في بعضها كده غير سليمة. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا، يقول: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوفوا شوفوا الكلام، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإذا كنا بنحب فعلا أن ربنا يغفر لنا ننسى اللي فات، ومن أساء إلي أنسى إساءته، وإذا أنا أحسنت إلي أنسى إحساني إلي، لأن الذي يعمل لله سبحانه وتعالى، الذي يعمل لله عز وجل لا يبالي، يصل من قطع، يعطي من حرمه، يعفو عن من ظلمه، دي توجيهات الإسلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نحن لا نؤيد مسألة القطيعة مع أخواتك، هم أخواتك في النهاية، وليس لك إلا هم، واللي مالوش قرايب، اللي مالوش دار بيدور على مش عارف إيه كلام، الكلام اللي الناس بتقوله. نحن في حاجة إلى أن نتعاون كأقارب ونتواصل، وإن نزغ الشيطان بيننا لا نعين الشيطان على الطرف الآخر، هم غلطوا ما اختلفناش، ولكن أنا لا أعين الشيطان عليهم، بل بالعكس ربنا قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لكن خليهم يشدوا وأنا شد، يبقى الحبل اتقطع، إنما يشدوا أنا أرخي، هم يرخوا أنا أشد، فيظل الحبل موصولا. ولذلك ينبغي علينا أن نتواصل، وما فيش مانع إن احنا نعاتب اللي يعني يتكلم كلام مش كويس، وبأدبنا وبتواصلنا معاه نخليه يجي يعتذر لمن أساء إليه، سواء كانت حماتك أو أي شيء أو أي إنسان آخر كبير السن من باب أولاد يجي نعتذر إليه ونطلب منه العفو والصفح، وتكوني يعني رسول خير ما بين هذه الأطراف كلها، سواء إخواتك أو حماتك أو والدك أو أي أحد. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات البين وأن يجعلنا جميعا سلما لأوليائه حربا على أعدائه. الأخ اللي بيقول إن هو قال لمراته أنت طالق 3 مرات في خلال ساعة، طبعا دي مشكلة، مشكلة كبيرة يعني. لكن هو إن كان يقصد بالطلاق الثاني أو الثالث، تأكيد الأول بيأكد، مش بيستحدث طلاق جديد، لا ده بيأكد على المعنى الأول. فهنا في هذه الحالة تأكيده على المعنى الأول هيبقى طلاق واحد. لكن المشكلة ستكون بقى لو إنه بقى إيه، أنا طلقتك مرة طب خدي كمان التانية، وبعد شوية التانية خدي كمان التالتة، فهنا تبقى مشكلة. أما إن كان يؤكد في هذا المجلس فهتعد واحدة. مسألة إن أخوه أراد أن يؤجل موضوع الأولاد، طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والحديث يقول تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالمسألة محتاجة إن الناس تبادر إلى مسألة الإنجاب وإكثار الذرية كهدف من أهداف الزواج. مش عارف التقليعة اللي الناس طلع فيها اللي بيقول لك طيب أصحنا مش عارف إيه، أما نجرب بعض شوية، أما نشوف إحنا ننفع مع بعض ولا مش هننفع، أما الست بس تخلص دراسة، أما كذا نقوم نأجل موضوع الإيه الإنجاب، فنفوت على ذلك، نفوت بذلك على أنفسنا هدفا من أهداف الزواج وهو الإكثار من الذرية. المهم سؤاله بقى على إنه قال لو ما عملتيش كده هطلقك. كلمة هطلقك ما يعتبرش طلاق، هطلقك إن حصل بقى أبقى طلقك. فالتهديد بالطلاق لا يعد طلاقا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا بيك يا اختي.
ازاي حضرتك يا دكتور طلعت؟ بعد اذن حضرتك عندي بس يعني هو استفسار مسؤول بس لشقين بعد اذن حضرتك.
تفضل.
اول استفسار، ربنا يبارك في عمرك يا رب. بالنسبة لو الانسان انتابه دايما وهو داخل، يعني انا داخل اتوضا بقالي فترة طويلة ان انا وانا بعد ما اخلص وضوء احس ان انا في حاجة نسيتها، فعايز اعرف لو الانسان سهى. وطبعا ما بقى الاول كنت بفضل اعيد وكل ما اعيد يبقى اسوء من اللي قبله، فقررت ان انا ما اعيدش. فبعايزه بس اعرف الحكم الشرعي لو الانسان فعلا قد وقع سهوا او نسيانا طبعا غير متعمد، هل وضوءه يبطل وصلاته تبطل بالتالي؟ وطبعا بينتابني برضو شك في الصلاه ان انا دايما بنسى حاجه، او ان انا مثلا ده نسيت سجده، ده نسيت مش عارف ايه، وكثير جدا يكاد لا يخلو من فرض ولا سنه. فطبعا وبرضو في الحاله دي لو الانسان سهى عليه حاجه في الصلاه، وطبعا هو لا يكون متعمدها ابدا، وطبعا ده بيشغلني بقى في الصلاه، مثلا لو في ركعه حسيت ان انا نسيت سجده، وطبعا الموضوع بقى كثير جدا، فبقوم ولا التفت واجيب
الركعه. طبعا هسألك سؤال. اسمعيني سؤال. لو انت بالشكل اللي انت بتقول عليه ده، واحد قال لك احلفي انك انت نسيتي تغسلي وشك بعد مثلا ما خلصت الوضوء، خلصت خلاص وانت جالك الشك، واحد قال لك احلفي بالله انك انت نسيتي انك تغسلي وجهك، هتقولي له ايه؟
لا اقول له ما اقدرش احلف بالله.
يبقى انت اذا في يقين انك انت غسلت وجهك. يبقى سيبك بقى من الشك. انا هجاوب عليك. ايه الشق الثاني بقى؟
الشق الثاني يا دكتور طلعت برضو في الصلاه، ان انا دايما بينتابني الموضوع ان انا سهوت عن سجده، سهوت عن ركوع، وانشغل في الصلاه، وطبعا ده بيأثر في خشوعي في الصلاه، فببقى خارجه من الصلاه تعبانه نفسيا جدا، وبقعد اعيط واقعد اقول استغفر الله العظيم صلاتي مش مقبوله عند الله، طب اعيد، وطبعا بدخل في قصه كده، وبدا الزوج يتذمر جدا من الموضوع ده، يعني بدا يعمل لي مشاكل في البيت. فعايزه راي حضرتك. ربنا يبارك في عمرك يا رب.
حاضر حاضر. مع الاتصال. السلام عليكم.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف تفضلي؟
من فضلك أنا عايزة أسأل حضرتك في حاجة.
أيوة.
عايزة الأول حضرتك تدعيلي بالهداية، وعايزة أسأل حضرتك بحاجة.
أيوة.
أنا حامل.
نعم.
ولما حامل.
تفضلي.
الصلاة بالنسبة لي الحمد لله بصلي، بس بيبقى صعب ان انا اسجد واقوم كده، ففي قدام زي ترابيزة قدام حضرتك كده بس عالية شوية، ده هل ينفع ان انا اسجد عليها ولا وانا قاعدة اصلي من غير سجود؟
طب حاضر حاضر،
متشكرة قوي،
بارك الله فيك، ربنا يسهل عليك الحال. نعم، مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال سؤال.
اتفضلي سؤالك.
دلوقتي في اخت كانت لما تبرعات من الناس على اساس ان في عروسه يتيمه يعني هتجيب لها جهاز.
طيب
ودلوقتي اكتشفت ان العروسه دي دلوقتي مش محتاجه.
ايوه.
ودلوقتي في ناس عليها ديون، فينفع هي تدي الفلوس اللي معاها دي للناس اللي عليها ديون؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نجاوب معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه السلام الله وبركاته. ايوه يا اخ ابراهيم من الاقصر.
اتفضل يا اخ ابراهيم. اتفضل.
الله يحفظك، اكلم الدكتور. والله
معاك. اتفضل.
نعم
اتفضل معاك.
الدكتور معايا؟
ايوه ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك لك يا دكتور. انا معلش انا امام وخطيب في الاوقاف، متزوج بزوجه اخرى.
ايوه.
وبعدين دلوقتي نتج عن زواجي ان الزوجه الاولى معترضه عن لقائي تماما، يعني معترضه ان انا التقي بيها نهائي، وارسلت لي الاولاد الثلاثه.
وايه؟
ارسلت لي الاولاد الثلاثه. انا منجب من الزوجه الاولى ثلاث اولاد.
اه.
فيهم طفل رضيع، اصرت ان هو الاولاد يفضلوا معايا يعني كسلاح او تهديد او كده. وفي
اصرت معلش اصرت الاولاد الثلاثه مالهم؟
معايا ثلاث اولاد من الزوجه الاولى.
ايوه اصرت على ايه؟
اصرت على اني تديني الاولاد بعد زواجي.
تديهم لك؟
اه انا ارسلت الخيرين من الناس من الرجال والنساء على امل ان هي تهدأ او ترتضي او كذا، اصرت وطلبت الطلاق الصريح. يعني مضى على زواجي حوالي 5 شهور.
ماشي ماشي.
والاولاد معي يقيموا مع الزوجه الاخرى، ودلوقتي هي معترضه عن لقائي بها يعني اعتراض نهائي، وحتى الان انا بارسل لها النفقه لكن معترضه ان انا نلتقي بها نهائيا.
طيب بالها قد ايه الحكايه دي؟
فما حكم الاسلام دلوقتي؟ مصر اصرار شديد رغم الوسائط ورغم الخيرين.
هي دلوقتي بالها قد ايه؟ دلوقتي بالها قد ايه بعيده عنك؟
5 شهور.
5 شهور. طب حاضر، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا بك يا اخي، بارك الله. اتفضل.
افضل الله يا شيخ، ربنا يبارك فيك ان شاء الله.
الله يتقبل منك
وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. اتفضل.
استاذن حضرتك بس سؤال كده.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي انا مراتي هي زعلانه مني. لا مشيت فجاه زي اللي راحت عند ابوها، سافرت في اسوان. كان عندنا مشكله، بعدين سافرت حضرتك بقى لها 6 شهور. وابوها حاسس طلع علي انه اروح اجيبها. فدلوقتي هو كل شهر بيعمل المشكله. فهي دلوقتي ماشي ورا ابوها، فالاخر بتقول مش عارف تيجي.
يا ابوها حالف عليها ابوها حالف عليك انت طلاق؟
علي انا حضرتك.
انك انت تروح تجيبها؟
اه. وانا بعت له ناس يعني كذا كذا شخص، عمي وخالي واخويا، وبرضه مش عايز يجيبها لي. وهو المشكله اللي حصلت ما بيننا بقى لها 6 شهور.
طب انت ليه مش عايز تروح تجيبها؟
يعني حضرتك يا فندم اصلا انا يعني هي مشيت مش زعلانه.
مشيت مش زعلانه.
يعني بقى لها 3 اشهر كنت ضربتها صراحه. بعد 3 اشهر افتكرت المشكله اول ما سافرت عند ابوها. فدلوقتي انا ما بديهاش نفقه وانا معايا بنت. انا قلت لها بعت له فلوس للبنت الصغيره، هو رفض ياخدها، بيقول لا دي قليله ومن حقك تصرف عليها وعلى مراتك. فانا بقول انت اللي ماسكها مش انا اللي ماسكها.
يعني انت السؤال انت لو رحت جبتها هتيجي معاك ولا مش هتيجي؟
في الاخر هو قول تعال خدها. بس حضرتك بس هو كل شويه يحلف عليا طلاق حاجات كده.
فهو بس انا بس بسال سؤال يعني لو انه الانسان خدها من زاويه انه عايز يصلح ذات البين، عايز يقرب البعيد، عايز يحاول. انت نفسك قلت انك انت ضربتها ولم وهذا الموضوع يمكن تذكرته بعد شهور 3 فذهبت لبيت ابيها، يعني في خطا من جانبك انت ايضا يعني. لا 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 تستطيع ان تقول انك لم تخطئ، انما حصل.
لا لا انا اخطات
بسرعه. طيب يعني
بس بعد كده فجاه انا اصرخت انا مش عاوزها.
ايه؟
فكرت اني مش عاوز عشان افتكرت لحاجات قديمه وحاجات كذب، يعني كل ما حد يتكلم اوقات تكذب، كل ما اتكلم تعبتني يعني.
طب خلاص انا انا انا
اتكلم انا دلوقتي النفقه هي يجوز ليها نفقه ولا لا؟
حاضر ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اتفضل يا اخي بارك الله فيك.
لو سمحت انا عندي كان في البنك فلوس.
ايوه.
وسحبتها.
وايه؟ سحبتها.
سحبتها يعني.
ايوه.
طلعت في طلعت فوائد. انا حاططها كنت في بنك اسلامي.
ها.
فعاوزين نشوف الفوائد دي هاتي يعني حلال ولا حرام.
حاضر ماشي.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
لو سمحت معايا انا متزوج اثنين، معايا الاولانيه بنت خالي.
ايوه.
وبقالي حوالي من 6 سنين ما باجيش ناحيتها. واخد بال حضرتك؟
6 سنين.
ها؟
ايوه ايوه ايوه.
وحضرتك هي عايشه معايا في البيت يعني، هي بنت خالي و رضع على اخويا الكبير. اخويا الكبير رضع عليها يعني.
اخوك اللي رضع من امها؟
اه. فقالوا لي يبقى ايه؟ يبقى هو اخوها هي.
ايوه صح كده.
المهم حصل حضرتك خلافات يعني ايه بيني وبينها، ما فانا اتجوزت عليها بعد حوالي 22 سنه كده، ومخلف منها 5 اولاد.
طيب.
فطبعا انا رمى عليها الطلاق. قلت لها انت طالق بالثلاثه، شافعي ومالكي وابو حنيفه يعني على ذمه.
او فين احمد بن حنبل يزعل منك؟
اه ما هو نسيت.
ليه كده؟ ليه كده؟ حرام عليك. والامام احمد انت ما بتعترفش. رميت عليها اليمين ده بقاله قد ايه؟
بقاله حوالي سنه.
طيب ورجعتها بعد كده ولا ما رجعتهاش؟
ما رجعتهاش، هي قاعده في البيت معايا لان والدها وابوها وامها طبعا اللي هو خالي راجل كبير وظروفه تعبانه، ما ينفعش ان هي تقعد معاهم يعني.
طيب المهم رميت على اليمين وما رجعتهاش. طيب يعني هي الان طالق.
فانا سالت في السعوديه في بتاع الفتاوى في السعوديه، كنت بعمل عمره السنه دي.
ايوه.
فطالق. وهنا في مصر قالوا الشيخ قال لك ايه؟ تطلقها رسمي على ورق رسمي. فهل حضرتك يعني ما عاوز اعرف؟
طب حاضر انا اكلم حضرتك. طيب السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
عم الشيخ معايا لو سمحت.
ان شاء الله اتفضل.
لا يا عم الشيخ انا عندي مشكله والله، بس مش مشكله فقهيه يعني، فانا اعرف ان المسلم للمسلم كالبنون المرصوص.
جميل.
فانا والله يا عم الشيخ عندي ابن عمي، انا اكلمك من الكويت، وعندي ابن عمي محجوز في العراق ومش عارف اوصل للمسؤولين، والسفاره هنا متقاعسه ومش عارفين نوصل لاي حاجه يعني، لين هارده من اول يوم في رمضان وما حدش غيثنا، فانا مش عارف يعني اكلم مين ولا اناشد مين بالضبط يعني، مش عارف اقول ايه بالضبط والله يا عم الشيخ.
طب بس هو سؤالك يعني انا قول لي على ماذا يراد مني انا، وانا مستعد يعني.
انت يا عم الشيخ يعني مثلني انا يا اخي، مش عارف والله اوصل وزير الخارجيه ازاي، عاوز رقم الفاكس بتاع وزير الخارجيه، رقم وزاره الخارجيه، مش عارف اوصل لهم ازاي، ان انا اشتكيهم من ابن عمي انا في العراق في نهار ده 4 شهور ولا 5 شهور محجوز، مش عارف اوصل لهم ازاي.
طيب حاضر 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 حاضر. الله المستعان وعليه توكلنا. بالنسبة لآخر سؤال تلقيناه في المجموعة الأولانية، كانت أختك بتقول إنه كان في مشاكل ما بينها وما بين حماتها، وإنه ما بيكلمهاش، وإنه سمعت أو قيل أمامها إنه كده لن يقبل لك عمل، وكل ما بتحاول ترجع إليها وتصلح ما بينها بتبقى تعبانة. اخوانا احنا بنخاطب فئه من الناس عندها مرجعيه. مرجعيتها ايه؟ قال الله قال رسول الله. انا مش هحكم هوايا ولا مزاجي، وانما دائما وابدا اعود الى الشرع، اعود الى الدين. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا يحل لمسلم أن لا يحل يعني حرامه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى لا يحل، الخصومة لا تحل إلا إذا كنت مخاصم واحد عشان معصيته، عشان بعده عن ربنا، دي حاجة تانية، بقطعه في الله. لكن ناس جيراننا، ناس قرايبنا، حماتي، اختي، صديقتي، جارتي، مش عارف ايه، ينبغي ان يكون فيما بيننا اصلاح ذات بين. والحديث يقول ايضا ترفع الاعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا. فالامر جد خطير، عمليه الخصومه، وان احنا يبقى بيننا وبين بعض مشاكل والشيطان ينفث في علاقاتنا ليفسدها، مشكله كبيره. اسال الله تعالى ان ربنا يكرمنا ونتنازل عن هوانا، نتنازل عن رغباتنا الشخصيه ونلجا لاصلاح ذات البين. يقول الله تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ومن هنا انا بانظر الى حماتي على انها امي، على انها سن اكبر مني، على ان انا خدت منها افضل ما عندها، ابنها، ابنها افضل ما عندها، فلذة كبدها وثمرة فؤادها. انا الان اصبحت بالنسبة لهذا الزوج لي الاولوية، بعد ان كنت بالنسبة لامه، بعد ان كان هو بالنسبة لامه هو كل شيء. فاقل ما فيها يبقى في تعامل برحمة، بتعاطف، اتعامل معها كامي، احسن اليها، اصبر عليها، اقابل اساءتها حتى لو حصل باحسان. هذه كلها امور ينبغي ان تكون ديدننا. واللي بيعمل كده مش عن ضعف، والله ابدا، ما تفتكروش ان اللي بيعمل كده انسان ضعيف ولا انه هينظر اليه نظره فيها استخفاف، لا، ده انا بعمل كده لله. ايه بعمل كده؟ لله سبحانه وتعالى، وباكبر في عين الله. قال عليه الصلاه والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فإياكم أن تظنوا إن أنا لما بقول اوصلوا من قطعكم، قربوا من اللي بعد عنكم، إن أنا بقول أنتوا كده ضعاف ولا أنتوا عاجزين، لا بالعكس، أنتوا كده ربنا بيرفع قدركم. فأسأل الله أن ربنا يصلح ذات بينكم. الأخت اللي معاها مشكلة في موضوع السهو وبتشك في كل حاجة، في الوضوء وفي الصلاة، وبعد ما بتخلص بتبقى تقعد حزينة وتقعد تبكي وربنا ما قبلش والكلام ده كله، وانعكس ذلك سلبا على حياتها مع زوجها، أصبح الزوج نفسه متضجر ومتضايق لأنه بدأت تنسحب هذه الشكوك على علاقتها في البيت. ممكن بدل ما تتوضى في دقيقتين تتوضى في نص ساعة، بدل ما تصلي في عشر دقايق تصلي في ساعة. طبعا الكلام ده مش منطقي لأي حال من الأحوال. رقم واحد، لو كانت حالة مرضية وما نسميه أو نسمع عنه الوسواس القهري هنرجع لطبيب، نرجع لطبيب ونتعالج. أما من حيث الدين ومن حيث الشرع هذا مرض، وهذا استسلام ووقوع في حبائل الشيطان الذي يريد أن يفسد علينا العبادة. لأننا لو زهقت من العبادة هسيبها، وهو عايز كده، ساعة ما سيب الصلاة وسيب الوضوء خلاص يا سلام، هو كان سعيد جدا، يوم يشككني عشان يزهقني. ها، وأنا هقول لكم قصة بسيطة. واحد مرة ذهب إلى رجل عالم وقال له أنا شكيت إن أنا طلقت امرأتي امبارح، شاكك إن أنا طلقت امرأتي امبارح. فالشيخ راجل حكيم قال له هو أنت مش جيت لي امبارح وقلت إنك أنت طلقت امرأتك؟ قال له لا ما حصلش. قال له طب تحلف إنك أنت ما جيتش امبارح وقلت لي إنك أنت طلقت امرأتك؟ قال له والله ما جيت ولا طلقت امرأتي ولا جيت لك. قال له طيب زي ما حلفت لي كده احلف للشيطان انك انت لا طلقت امراتك ولا حصل منك حاجه حيالها. نفس المعنى. انا سالت الاخت قلت لها طب انت وانت بعد ما خلصتي هل تقدري تحلفي انك ما غسلتيش وشك؟ قالت لا ما اقدرش احلف. بس انسي بقى، علاج الوسوسه ترك الوسوسه. ادي وضوءك وبعد ما تنتهي من الوضوء انسي اي خدي بالك ده انت نسيتي ودنك، لا ده انت نسيتي رجليك، لا ده انت نسيتي شعرك، لا 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 تسألي عن هذا. الصلاة تصلى مرة واحدة، الوضوء يؤدى مرة واحدة ونستمر على كده وبعزيمة قوية ولا نستسلم. وأي شك لا قيمة له. الشك اللي ليه قيمة لو أنا واحد طبيعي طبيعي جدا جدا وكل شهرين ثلاثة أشك في عدد الركعات، أنا جيت ثلاثة ولا أربعة أو أبني على الأقل وأجيب زيادة، دي مرة كل شهرين ثلاثة ولا كل سنة مرة، لكن كل صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة أشك في كل صلاة، يبقى لازم أعرف إن دي شيء غير طبيعي، ده مش منطقي، وده مش 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 شيء عادي، هذه حالة مرضية، ولن يعالج الإنسان مما هو فيه إلا نفسه، لن يعالج الإنسان مما هو فيه إلا إيه؟ إلا نفسه. إيه علاجه؟ إحنا قلنا علاج الوسوسة ترك الوسوسة، طرح الوسوسة على جانب وكأن شيء لم يكن، ونكبر دماغنا ون إيه ونتعامل بتلقائية وطبيعية، هتبدأ المسألة تتلاشى شيئا فشيئا. لكن طول ما احنا حطنا قدام دماغنا وبنفكر فيها وبنتأثر بيها وبنتعامل على أساسها، ساعتها المشكلة النهاردة قد كده، بكرة تبقى قد كده، بعدها تبقى قد كده، بعدها تبقى قد كده، وكل مدى وفي الزيادة، حتى بدأ من حولي يتأثر بي ويتضرر من تصرفاتي. فأسأل الله أن ربنا يعينك وتعزمي عزما أكيدا على طرح هذا الجانب تماما وإلغاء هذه الوسوسة بكل ما تعني. يجي الشيطان يقول لك أي حاجة خلاص. والله أعلم. الأخت اللي بتقول إنها حامل وبيصعب عليها إنها تسجد، طبعا معروف إنه مع زيادة الحمل وقرب أيام الوضع بيصعب على المرأة إنها تسجد على الأرض، فطبعا عندنا الشرع من استطاع أن يصلي قائما، من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي مضطجعا، ما يقدرش يسجد ممكن يومئ برأسه ويجعل الإيماء بالرأس ها أقل في السجود منه في الركوع، يعني مثلا كده الله أكبر للركوع، سمع الله لمن حمده، بعد في السجود الله أكبر أزيد شوية، ومش بالضرورة أن يكون فيه لا ترابيزة ولا بتاع، ممكن وأنا قاعد على كرسي زي ما أنا قاعد كده أشير للركوع وأشير للسجود. إذا كنت تقدري في الفرض أنك تقفي تاخدي ركن الوقوف كما هو وبعدين تركعي وانت واقفة وتقومي تقولي سمع الله ولمن حمده انت واقفة، ولما تيجي تسجدي اقعدي على كرسي وإيه وأشيري بالسجود، اعملي كده. اللي تقدري تعمليه من الأركان والفرائض في الصلاة اعمليه، فتبدأ الصلاة قائمة وتركعي، ولما تيجي تسجدي اقعدي على كرسي وتومي برأسك. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا هيك الهداية وأن ينعم علينا وعليك بالأمن والإيمان. التبرعات التي جمعت ليتيمة لأجل إعانتها في زواجها أو في شيء ما يتعلق بها، والآن اليتيمة اغتنت وأصبح لديها ما يكفيها فلا تحتاج إلى هذا المال، طيب ممكن ندي لناس مديونين؟ أنا في الحالة دي ممكن أرجع لأصحاب المال. أخوانا الست اليتيمة اللي احنا خدنا لها الفلوس الحمد لله ربنا أغناها وأصبحت في كفاية، ففي مثل هذه الحالة تأذنون أن احنا نوجه هذا المال إلى يتيمة أخرى أو إلى مصرف آخر من مصارف الزكاة أو الصدقة؟ فإن أذنوا فبها، وإن كانوا فوضوكم للأصل تتبرعوا بها إلى من يحتاجها. بالنسبة لموضوع زواج الأخ اللي هو تزوج بامرأة ثانية وامراته أصرت على أنها ترمي له العيال وامتنعت عن ملاقاته ومقابلته تماما، هو دي الحقيقة وسيلة من وسائل الضغط، وسيلة من وسائل الضغط حتى تجبر هذا الزوج على أن يطلق الأولى، دي وسيلة تاخدها المرأة تتك عليها لأنها عارفة إن ده هيتعب الراجل، إن يجيب له شوية عيال صغيرين مش هيقدر عليهم، ممكن مراته تزهق أصلا من رعاية هؤلاء الأولاد، وبالتالي البديل عنده إيه؟ يقول لك لا خلاص أرجع للأولانية ومش لازم التانية دي، وهو من جانبه بيحاول يبعت مراسيل ويبعت لها كمان نفقة ويحاول يتكلم معاها وهي ايه مصرة على موقفها طمعا منها في الوصول الى ما اقوله، وهو انها عايزة في النهاية يتوالى الضغط فيطلع الاولانية ويرجع لها هي. انا من رأيي انت طنش خالص وما تسألش فيها ولا تبعت نفقة لحاجة، هي اصلا بهذا الطريقة تعد ناشزة، ف يعني ابدي عدم اهتمام بها ولا تبعت حد ولا اي شيء من هذا، بل من الممكن انك انت تبدي انك انت خلاص طالما الامر انا عملت حد كده كل واحد يروح لحاله، وان يتفرق يغني الله كل من سعته. لو احست باستغناء الرجل عنها وانه بدا ياخد مسلك مضاد وسبيل ممكن يسيبها بقى خلاص، ساعتها يبقى في كلام تاني والله اعلم. فيعني نتعامل بموضوعية مع المسألة وما فيش داعي للتحايل الزايد على اللزوم، طالما انك انت اهم حاجة انك انت تكون راجل بتتقي الله سبحانه وتعالى فيهما وبتعدل بينهما وبتراعي ربنا عز وجل فيما بين الزوجتين وعندك قدرة على الانفاق عليهما، ها على عين وعلى الرأس. احنا يعني لا نتعاطى الا شيئا طيبا احله الله سبحانه وتعالى، وكل ما هنالك ما مطلوب مننا هو العدل والقسطاس اللي امر به ربنا سبحانه وتعالى. فان اصرت الاولى على موقفها فدعها، وبعد كده لما تلاقي منك انت الموقف المقابل هيبقى في كلام تاني والله اعلم. الاخ اللي بيقول انه في مشكله ما بينه وبين مراته من فتره طويله، وكانت مشيت زعلانه، مشيت وهي مش زعلانه وراحت لابوها وبيبعت لها برضو نفس المشكلة مش عايزة تيجي، بقى لها دلوقتي فترة بيبعت مصاريف للبنت وليس لها، لأن هو بيقول إنها مشيت من زعلانة، يبقى برضو في نشوز، والزوجة الناشز لا نفقة لها. طيب هو دلوقتي عمال يبعت ومن جانب آخر أبوها عمال يحلف عليه بالطلاق، يعني علي الطلاق مثلا كذا، ما جيتش تبقى كذا، يعني عملية فيها شد وجذب من الطرفين. أنا رأيي فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ها ويعني هتبقى جميلة حسنة وشيء طيب إنك أنت تذهب إلى زوجتك وبعد كده تحافظ عليها في بيتك، لو عملت أي غلط تاني لست طرفا فيه ساعتها يبقى في كلام تاني. لكن زي ما انت عملت هي مشت من غير ما تكون زعلانه وانت من جانب اخر مش عايز تروح تجيبها، فالشيطان يتدخل، الشيطان يتدخل. فاذا اردت رايي، اذا اردت رايي يعني حتى لو احببت ان تاخذها في وقت يكون والدها مش موجود في شغل ولا حاجه، في اي وقت تروح، طب انا جاي الصبح يكون يوم اجازه ولا حاجه، تجيبها وتيجي وتقعد مع مراتك وترتب امورك معاها ترتيب صح، وما كان بينكما تحاول جاهدا جاهدا ألا يتكرر مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى، وتحافظ على أن تربى ابنتكم فيما بينكما كأب وأم أحسن من التشتيت اللي موجود في هذا الوقت. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب. بيقول في كان في فلوس في البنك وسحبها وفي فوائد، طبعا إحنا سنتخلص من هذه الفوائد لا بنية الصدقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما أتخلص منها أعطيها لناس فقراء محتاجين جدا تخلصا منها، وهي بالنسبة لهم صدقة. أنا بالنسبة لي أنا فوائد بنك حرام لا يجوز لي أن أخذها، وإنما أعطيها لفقراء محتاجين احتياجا شديدا الله أعلم. طيب بيقول إن هو متجوز من بنت خاله من سنين طويلة ورمى عليها اليمين من سنة، رمى عليها اليمين من سنة وما رجحهاش، يعني هي الآن مطلقة، فخد بالك إنها تعتبر أجنبية عنك وهي موجودة في البيت الآن، بتقول ها لا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن تطلع عليها، ولو أردت أن تعيدها إليك لابد من عقد جديد ومهر جديد. إذا أردت أن تعيد علاقتك الزوجية بها كزوجة وتبقى تحت عصمتك طبعا مع العشرة بالمعروف، ربنا قال كده فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ربنا اللي قال كده، ما ينفعش ان واحد يقعد معلق زوجته زي ما انت قلت من ست سنين ما قربش منها. يعني هي ايه؟ هي حتة قماش انا ماسكها كده بلعب بيها، والله امسكها بمعروف، فان استغنيت عنها فدعها وشأنها. لكن الوضع الحالي وقد رميت علي اليمين مالكي وحنفي وشافعي ونسيت الامام احمد زي ما قلنا، معلش بقى يعني انا مش عارف الناس جايبه مالكي وحنفي وشافعي، لو قال لها انت طالق من غير ما اقول مالكي وحنفي دي يعني مش هتوقع طلاق ولا ايه؟ مش عارف يعني. وهل ما فيش مذاهب في الدنيا غير المذاهب الاربعه دي؟ الدنيا مليانه مذاهب فقهيه. فيعني هذا اليمين واقع، والان انقضت عده هذه المراه اصبحت الان اجنبيه عنك، وزي ما قيل لك طلقها بوثيقة عشان يبقى الطلاق رسمي، يبقى انت عارف فعلا واقعا فعليا ان دي مطلقة وان ممكن تروح تتجوز حد تاني ان شاءت، ما انتش هتعادها على ذمتك ومسكها من اضرارا بها. لا، ان اردت ان تعيدها فبعقد جديد ومهر جديد وبنية ان تعاشرها بالمعروف وتعدل فيما بينها وبين الزوجة الاولى، والله تعالى اعلى وحده. طيب الاخ اللي كان بيقول ان ابن عمه محجوز في العراق، محجوز في العراق ومش عارف يوصله، مش عارف يوصله، انت حاولت باسبابك العادية اسلك باب الله سبحانه وتعالى، عليك بباب الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أنت راجل مضطر وربنا سبحانه وتعالى بيجيب المضطر حتى ولو كان كافرا، طالما توفرت صفة الاضطرار ساعة الدعاء فهذا شفيع بأن يقبل الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فعليك بباب الله، عليك بباب الله. مرة واحدة ابنها الشرطة أخذوه، ها من الدولة اللي كان زمان وموجود ما بيتغيرش فيما كان وفيما هو قائم، ها يعني ربنا عافينا عفو عنا ونخلص منهم، فجم خدوه. فالست جاءت تستغيث ببعض العلماء الصالحين علشان يكلم مين؟ علشان يكلم الأمير أو الخليفة في أن يطلقوا صراحة ابنها، فلم يسأل فيها وقام يصلي في محرابه، يصلي في محرابه، يصلي لله سبحانه وتعالى. وبعد ما خلص بتقول له أنا جاي لك ما تسألش فيا، بقول لك ابني أخذته الشرطة وجاي لك عشان تشفع لي عند الأمير، تسيبني وتروح تصلي؟ قال لها لقد كنت في حاجة ابنك، أنا دلوقتي كنت في حاجة ابنك، أنا كنت بأسأل الله سبحانه وتعالى بأدعو الله عز وجل إن ربنا فك أسره. راحت الست لقيت ابنها ربنا فك أسره ورجع تاني. فإحنا أنت بتقول كيف أتصل بوزير الخارجية، كيف أصل إلى مش عارف مين، كيف كيف كيف، ها فباب الله عز وجل أوسع من كل هذه الأبواب. عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى وتقوم الليل وتخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى، دعاء المضطر المفتقر إلى الله عز وجل أن يجمع بينك وبين ابن عمك، وبإخلاص أنا على يقين إن شاء الله أن ربنا لن يخذلك ولن يرد لك ما طلبت بإخلاصك وقربك من الله سبحانه وتعالى. ونحن من جانبنا ندعو الله عز وجل أن يرد عليك ضالتك وأن يجمع بينك وبين ابن عمك على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه هي الأسئلة التي وصلتنا حتى الآن، لو في أسئلة أخرى يمكن أن نجيب عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولازال في بعض الوقت يعني. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أختي.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
بقول لحضرتك احنا في مشاهنات تملي بيني وبين زوجي.
ايه تاني
نعم
بتقول ايه؟ معلش ثانية
حضرتك، في تملي مشاحنات بيني وبين زوجي.
ايوه.
على اساس ان كذا دكتور يعني قال لي ان الرحم فيه تهتك جامد، وان هو يعني العلاقه ديت يعني بتاثر على الواحد فبالتالي بيخاصمني يعني وبحاول ان انا كل ما اتقرب منه الا الموضوع ده فهو ما عامل فصل بيني وما بينه وتملي فيه خصام على طول وعدم وفاق وفي العيشه وفي كل حاجه والفلوس وفي اي حاجه موجوده في البيت ومتجاهلني تماما وبيعاملني معامله سيئه. فحضرتك هل انا كده يعني عليا لوم او
طب بس انا اسال سؤال يعني ما هي نصيحه الطبيب في مثل هذا الموضوع؟ يعني في داء او في عله. طب الزوج الذي يريد ان يعف نفسه ويريد ان يباشر امراته حتى يمتنع عن الحرام اللي موجود بره، الطبيب قال ايه؟ يعمل ايه في هذه الحاله؟ هل في طريقه معينه بحيث انه لا يزيد الضرر معها؟ بتساله الطبيب عشان ما تمتنعيش عنه بنفسك وهو الرجل في حاجه الى امراتي، ماذا يصنع؟
ايوه.
فانا محتاج يا عمي الطبيب، انت قلت الان في تهتك في الرحم وفي اضرار وفي داء وفي عله، طب الرجل لا يستطيع ان يصبر على عدم القرب من امراته، طب يعمل ايه؟ كيف يعاشر امراته؟ هل هذا الموضوع يؤدي الى مزيد الضرر ولا في وسيله ممكن يستعملها او طريقه تؤدي به الى ان يشبع حاجته دون ان يضر بالمراه؟ ارجعوا للطبيب ولا زعلي جوزك ولا تضر بنفسك، والله اعلم. انما دون شك يعني الرجل في حاجة إلى امرأته، خاصة الرجل عفيف يعني أمامه الفتن والمغريات في كل مكان وليس أمامه من سبيل يصرف فيها حاجته إلا زوجته، وبالتالي ارجعوا للطبيب واستشيروه وشوفوا إيه الطريقة اللي تحافظ عليك وفي نفس الوقت لا تمنع حق زوجك. نعم، أيوة معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الو،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي اربع اسئله.
تفضل.
عندنا مسجد. عندنا مسجد.
ماله المسجد؟
هذا المسجد حوله سياج سور.
ايه مسجد فيه؟ مسجد.
مسجد. في هذا المسجد يوجد قبر.
قبر
داخل سور المسجد وليس في المسجد، داخل سور المسجد.
طيب
السؤال الثاني. عندنا الميت اللي يموت الميت
الصوت بعيد
ايام يضعون ختمة.
وضح صوتك شوي، وضح كلامك. ايه تاني
شيف؟
ايوه.
عندنا الميت فين يموت؟ ثلاث ايام يوضعون ختمة
على روح الميت؟
لا،
ثلاث ايام. وبعدين؟
الو.
ايوه معاك، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ.
ايوه نعم.
السؤال الثاني ختمة يختمونها للميت ثلاث أيام، يختمون ختمة للميت، هل هذه جائزة أم غير جائزة؟
طيب إيه السؤال التالي؟
السؤال الثالث، سمعت عبد العزيز آل الشيخ مفتي السعودية في رمضان هذا الماضي عندما ختم القرآن قال صدق الله العظيم، هل هذا جائز أم غير جائز؟
طيب ماشي. ايه تاني؟
السؤال الرابع، الو.
معك، تفضل سؤالك.
السؤال الرابع، ما حكم الاغتسال من الجنابة؟
حكم الايه؟
ما حكم الاغتسال من الجنابة؟
طيب ماشي. معنا اتصال اخر. اي نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ، عايز اسال واحد اب غصب على جوز بنته يطلق بنته ثلاث طلقات على ثلاث ايام، فهل دي تتحسب طلقة واحدة أو دلوقتي عايزين يرجعوا لبعض؟ هل دي تتحسب طلقة واحدة ولا تتحسب
غصب عليه عمل ايه؟ بس استنى غصب عليه يعني عمل ايه؟
يعني غصب على جوز بنته قال له لازم تطلقها.
ايوه على جوز بنته غصب عليه، عمل له ايه؟ غصب عليه يعني مسك المسدس مثلا؟
لا لا مش كده، يعني هو كان في مشاكل يعني وقال له لازم تطلقها عشان هو عنده اولاد تانيين يعني من واحده تانيه.
اه
فقال له عشان خاطر عيالك وكده، فراح هو بقى سايبها. فالطلاق اتعمل على 3 ايام، مش رام عليها يمين يعني، هو اتفق مع المعزول طلقوها على 3 ايام.
طيب ماشي ماشي. بالنسبة للمساجد التي بها قبور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي فهو لك مسجد. ونهى عن الصلاة في المقبرة، يبقى عندنا الأرض كلها مسجد، ونهى عن الصلاة في المقبرة والمجزرة ومبارك الإبل إلى غير ذلك مما ورد به الحديث. فكلمة نهى عن الصلاة في المقبرة في تفيد الظرفية، إن أنا لا أصلي في داخل القبر. وقال لا تصلوا إلى القبور، إلى لا تجعلوها قبلة ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فبالتالي لو صليت بعيدا عن القبر يمين أو شمال ليس فيه ولا إليه، لا أستطيع أن أقول إن الصلاة في هذه الحالة صلاة باطلة. وإن كان البعض يفرق بين كون المسجد بني أولا ثم وضع القبر، ولا القبر كان أولا وبني حوله المسجد. وعلى كل حال أيا كان الأمر، لو ابتعد الإنسان عن المساجد التي ترتبط بقبور وصلى فيها، ده يبقى بعدا عن شبهة، يبقى أولى وأحسن وخروجا من الخلاف. مسألة ختمة على روح الميت بعد أسبوع أو بعد 3 أيام يقرؤون ختمة على روح الميت، هذا لم يرد به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد به لا دليل لا من القرآن ولا من السنة. إنما الوارد أن ندعو رجل ولد صالح يدعو له. كلمة صدق الله العظيم بعد القراءة لا شيء فيها، زي ما بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش فيها شيء. الاغتسال من الجنابة واجب واجب، لا تصح الصلاة إلا إذا اغتسل الإنسان من الجنابة. أما المشكلة الأخيرة التي قالتها الأخت فهي مشكورة فيها مشاكل شوية، فبقى الأخ يأخذ زوجته ولا يروح هو إلى لجنة فتوى بالأزهر، لأنه الموضوع مش واضح فيه الصورة كما ينبغي. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها إيه.